أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الارتباط بحجة الزمان قلنا ينبغي تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أن تعرف مكانة الإمام في هذا العالم، ما هو أثره، ما هو مقامه، على ما ذكرناه في البحث السابق. المقدمة الثانية التقرب والقرب على ثلاث مراتب، وعلى المؤمن أن يعرف نفسه أنه في أي رتبة هو. الرتبة الأولى القرب المكاني، وهذا يحصل بالاتصال المباشر، وقوامه أسباب عديدة. من أسبابه القرب الروحي، الأرواح إذا اقتربت، الشوق إذا حصل عند شخص يدعوه إلى الحضور عند من اشتاق إليه، وهذا في العلاقات الاجتماعية واضح. الإنسان الذي يشتاق إلى رؤية والديه يحضر عنده، الشخص الذي يشتاق إلى الحسين صلوات الله عليه يحضر في حرمه لزيارته. فالشوق سر التجاذب، والتجاذب يوجب الارتباط. الارتباط المكاني الذي ينتهي إلى الاتصال المباشر. الرتبة الثانية القرب المقامي، ربما لا يكون الشخص قريبا في المكان ولكنه قريب في المقام، وهذا يتوقف على شرط هو تساوق الرتبة والمنزلة. في حديث المنزلة الشريف المتواتر بطرق الفريقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فقط لا نبي بعدي، نفي للنبي مو للمقام. دققوا في العبارات هذه، نبي لا يوجد بعد النبي، أما المقام المقام حاصل لأمير المؤمنين، إذن هو يقوم مقام النبي كالخليفة والمستخلف. القرب هنا ليس بالضرورة يكون قربا مكانيا، وإنما هو قرب في المقام. لذا تقرؤون في دعاء الندبة الشريف: وأحله محله، وأحله محل هارون من موسى. هذا قرب المقام، هذا بحيث يكون الشخص ممثلا لمن يقوم عنه، ممثلا له في فكره، ممثلا له في صفاته، في أخلاقه وفي آثاره. الرتبة الثالثة القرب الروحي، أي بين شخصين ربما لا يحصل التقاء في المكان ولا يصل أحدهما مقام الآخر، ولكن الأرواح متقاربة، الأرواح متجاذبة. هذه العلاقة تقوم على الحب والمحبة. الحب يربط الأرواح مع بعضها. فالمؤمن عليه أن يلتفت إلى هذه القضية. أهم ما ينبغي أن يبدأ به المؤمن في هذا المسير العظيم النوراني أن ينظر إلى علاقته الروحية بإمام زمانه. لاحظوا مثلا القرآن الكريم ذكر قضية ترتبط بعلاقة أهل الكتاب بالمؤمنين، وميز بين علاقة اليهود وعلاقة النصارى بالمؤمنين. قال أن اليهود أشد عداوة للذين آمنوا، أما النصارى الآية الشريفة تقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، مو للمسلمين، دققوا في العبارة، الذين قالوا إنا نصارى، أما قالوا إنا مسيح، إنا نصارى. النصارى منسوبون إلى نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة عيسى. أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. المودة شنو؟ الحب الظاهر على الجوارح، الحب الظاهر على الفعل، بالأفعال يظهر هذا الحب، لأن الحب تارة يكون بالقلب وخلاص لا يتعدى حدود القلب، وتارة يظهر من القلب إلى العمل إلى الفعل. لذلك من أسماء الله تبارك وتعالى الودود، لأنه يظهر أثر حبه على عباده بعنايته بربوبيته برحمته برزقه، يظهر أثر الحب. والناس كلفوا في مقابل النبي والعترة بالمودة مو بالمحبة بس، لأن المطلوب مو فقط أن الإنسان المسلم يحب النبي وأهل بيته في قلبه، وإنما لابد وأن يظهر أثر هذا الحب على عمله بالاتباع بالاقتداء. هذه الآية الشريفة هم تقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني حبهم تجاوز القلوب وتحول إلى الأفعال. لذلك وارد في بعض الروايات أن هذه الآية ترتبط بعودة جعفر الطيار رضوان الله عليه من الحبشة إلى المدينة. الروايات تقول جاء ومعه 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، كانوا في هجرة، منهم 62 رجلا من الحبشة أحباش أو من الحبشة عفوا، و8 من أهل الشام، منهم يحيى الراهب كان من الرهبان. سأذكر لكم شنو معنات الرهبان. يحيى الراهب هم معهم. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ عليهم سورة ياسين إلى آخر السورة، فبكوا حينما سمعوا ما قرأه النبي عليهم وآمنوا. بعضهم هذول النصارى اللي آمنوا قالوا ما أشبه هذا عما كان ينزل على عيسى، هذا كلام رباني إلهي كالكلام الذي كان ينزل على عيسى، طبعا في المضمون لا في اللفظ. الباري عز وجل بين سبب كون هؤلاء أقرب مودة للذين آمنوا في نفس الآية، قال ذلك بأن منهم قسيسين يعني علماء، ورهبانا يعني عباد، فيهم علماء وفيهم رهبان، جناحا القوة في البشر، العلم والعبادة، القوة العقلية والقوة القلبية، جناحان يطير بهم البشر ويرتقي. متى يكون العلم والعبادة في نفع الإنسان؟ إذا تجرد من التكبر والغرور. إذا العلم والعالم تجرد من التكبر والغرور كان في خدمة البشر، وإذا العبادة أيضا تجردت من التكبر والغرور كانت في صالح البشر. متى ما دخل الغرور والتكبر العلم والعالم ضيعه، ومتى ما دخلت الغرور والتكبر في قلب العابد ضيعه. لذلك الباري عز وجل يقول ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا بعد، وأنهم لا يستكبرون، استكبار ما عندهم، طغيان ما عندهم، تكبر ما عندهم، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. حينما وجدوا التشابه بين ما نزل على عيسى وما نزل على رسول الله، هذا التشابه سوى تقارب روحي بينهم فآمنوا. في حين المشركون رسول الله جاء لهم بآيات كثيرة لأجل أن يؤمنوا، كثير منهم ما آمنوا وماتوا وهم كفار، وبعضهم ماتوا وهم منافقون، وبعضهم ماتوا وهم متقلبون يوم من هنا ويوم من هنا. أما هؤلاء بمجرد أن حصل اتصال روحي بينهم بين ما يؤمنون به وما قرأه لهم النبي آمنوا وبكوا على هذا الارتباط. الارتباط بإمام الزمان هذا شاهد قرآني للباري عز وجل يشهد بأن المودة تكون بالتقارب الروحي أولا. علاقة المؤمنين بإمام زمانهم، العلاقة العقلية موجودة، الاعتقاد بالإمام أمر موجود، المحبة هم موجودة، العلاقة القلبية هم موجودة، ولكن ما ينبغي أن يبحث عنه المؤمن هو العلاقة الروحية، كيف يتصل بإمام زمانه بروحه، يعايشه، يستشعره في كل لحظة في كل آن. هذه العلاقة الروحية ممكنة ولها طرق، نفس الإمام صلوات الله عليه أشار إلى بعض الطرق، سأذكر لكم هذا. العلاقة الروحية توجد العلاقة المكانية والاتصال المباشر، أما العلاقة المقامية غير ممكنة. لا يمكن لأحد من العباد من الناس العاديين أن يبلغ مقام المعصوم. المعصوم يقوم مقام المعصوم. ولكن من لطائف الأمر أن علاقة الروح توجب علاقة المكان والاتصال المباشر. أشار إلى هذه الحقيقة حجة الزمان صلوات الله عليه حتى نعرف أن الإمام ما ترك الناس بدون مفتاح يوصلهم إليه، فتح لهم الباب بشرط أن يخرجوا من الغفلة، بشرط أن يصحوا من النوم، بشرط أن يجاهدوا أنفسهم. التوقيع الوارد عنه صلوات الله عليه، هذا التوقيع في كتاب الاحتجاج موجود، اللي يريد يرجع إليه التوقيع مفصل، أنا فقط أذكر محل الشاهد. قال فيه بعد أن ذكر جملة من الأشياء، هذا هو محل الشاهد، قال: فليعمل كل امرئ منكم، يا أهل الإيمان، كل واحد، رجل يكون امرأة يكون، ماكو فرق، كبير يكون صغير يكون، ماكو فرق، عالم يكون جاهل يكون، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، يعمل الأشياء التي تقربه من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبه. إذن الإمام عند محبة وعند كراهة. شلون الإنسان المؤمن يدخل في دائرة المحبة ويخرج من دائرة الكراهة؟ فليعمل كل امرئ منكم على هذه الحقيقة. فإن أمرنا بغتة فجاءة حيث لا تنفعه توبة. أصرح شيء وأوضح شيء وأصدق شيء تأخذه من لسان إمامك، هو يعرفك شتسن، مو كلام محلل، مو كلام مؤرخ، مو نقل راوي، هو إمامك يعلمك بأن له محبة وله كراهة، اعمل لمحبته واجتنب كراهته. الملفت هنا الإمام يقول سخطنا وكراهتنا. السخط الغضب الشديد المقتضي للعقوبة، وسأذكر لكم بعض الأشياء هذه تهز قلب الإنسان المؤمن وتخليه على الطريق. السخط الغضب الشديد الموجب للعقوبة، المقتضي للعقوبة. الكراهة خلاف المحبة، وتتضمن عدم الرضا وعدم القبول، توجب النفرة، كراهة النفرة. إذن ليأمن بعض الناس يشوف نفسه هو في خير وماخذ راحته في أعماله، يصنع ما يريد ويفعل ما يريد ويتقول ما يريد، هذه مهلة، هذه مجال. مو معناته أن الإمام لا يكرهك ولا يتنفر منك. كل ذنب، كل معصية توجب كراهة الإمام. في هاي النص المبارك أكو دلائل، الدلالة الأولى أن التكامل الروحي في زمن الانتظار وهو هذا الزمان يتحقق بفعل الطاعات حتى يتقرب المؤمن من محبة إمامه. في زمن الانتظار أول خطوة في التكامل الروحي الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. فيقول البعض أنا أراهن على ولايتي ومحبتي، مكافي هذا؟ الإمام يقول ليس بكافي، فليعمل منكم كل امرئ على ما يقرب من محبتنا ويتجنب سخطنا. هذا المفهوم اللي عند البعض مفهوم خاطئ. اللي يريد محبة من الإمام واللي يريد تواصل مع الإمام مو معقول يكون عاصي، مو معقول يكون مو مصلي ويريد يقترب من الإمام، مو معقول يترك صيامه ويفعل المنكرات ويفعل المحرمات ويريد يقترب من إمام زماني. بل الولاية تنفعكم في الآخرة، بس الحب والارتباط يحتاج تقوى، يحتاج عبادة. الدلالة الثانية، طبعا هسه في الروايات في نفس هذا التوقيع الإمام صلوات الله عليه يؤكد على أمرين مما يقرب إلى طاعته ويوجب السخط عدم العمل به: أولا الصلاة، ثانيا الخمس والزكاة. راجعوا في الاحتجاج شوفوا تقسيم تفصيل هذا التوقيع. الدلالة الثانية أن علائم الظهور ربما لا تحصل أيها المؤمنون. إن أمرنا يأتيكم بغتة، ليقعد البعض ينتظر صارت هاي العلامة أو ما صارت، هذا الحدث يمثل فلان شيء أو لا يمثل فلان شيء. ربما يأتيكم إمامكم بغتة فجأة، الناس في أسواقها وفي دوائرها وفي بيوتها يعلم ظهور الإمام صلوات الله عليه وسلم، فترقبوا انتظاره في كل لحظة في كل آن. هاي الرواية، هذا النص حاكم على كل روايات علائم الظهور. وأكو روايات أخرى أن الله يصلح أمر المهدي في ساعة، في ساعة. ليشغل الإنسان نفسه في علائم الظهور، خلي يشغل نفسه في واجباته تجاه إمامه، في حقوق إمامه عليه، يشغل نفسه بما يقربه من إمامه ويبعده من أعدائه. هذا هو الواجب العيني على المؤمن. أما صرف الوقت في علائم الظهور والمناقشات الكثيرة هذا أمر يتعلق بإرادة الله. الإمام يقول يأتيكم بغتة، ربما كل هذه العلائم تصير. الظهور هو الحتم اليقيني لأنه من وعد الله، باقي العلائم ممكن أن ما تصير، وهذا شاهد والشواهد كثيرة، بس الآن كلامنا في هذا الشاهد. الدلالة الثالثة، التوبة ينسد بابها عند الظهور بعد ما كتوب. من يريد المغفرة والرحمة والعناية قبل الظهور فليرجع إلى ربه. إذا ظهر الإمام والعبد مشغول بشهواته ولذاته ومنكراته، توبة بعد ماكو. الإمام هنا يقول حين لا تنفعه توبة. هو الذي يمثل رحمة الله الواسعة يقول باب التوبة ينسد بظهور. إذن على المؤمنين أن يبادروا، من يريد أن يرتبط بالارتباط الروحي ثم الارتباط المكاني، وسأتحدث لكم عن المكان وعن الزمان، هذا كل هذه الليالي إن شاء الله نتحدث عنه. اللي يريد الارتباط بإمام زمانه مو معقول يكون عاصي، مو معقول. الأب إذا يشوف ابنه على معاصيه يفعل قبائح لا يرتضيها من ابنه مع أنه فلذ منه، ولكن يعقه وربما يطرده. المسألة هنا ما بيها مجاملات، حق وحقوق، واجب حق وواجب. البعض ربما يتمادى في العصيان حتى يبتلى ببلاء يخرجه من رحمة الله عز وجل. شنو أسوأ شيء يبتلى به الإنسان من الذنوب؟ أسوأ ذنب بعد الشرك بالله بغض آل محمد عليه السلام. وهذا البغض هو مرتبة من مراتب الشرك أيضا، البغض. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ربما البعض لما يتمادى في القبائح، يتمادى في الذنوب، ربما يبتلى بتحول قلبه من المحبة إلى البغض. لاحظوا هاي الرواية، الرواية في الكافي في باب الكبائر اللي يريد يرجع له، يرويها ابن مسكان: إن العبد إذا قارف الذنوب الكبيرة، الذنوب الكبيرة منها الكذب، منها الغيبة، منها الغش، منها الزنا، منها شرب الخمر. لعل الكثير من المؤمنين لا يفعلون شرب الخمر والزنا، بس الغيبة شنو؟ الغش شنو؟ ابتزاز المواطنين في الدوائر شنو؟ الكذب شنو؟ كباهر هذني. أمير المؤمنين يقول إذا قارف الذنوب الكبيرة وفعل القبائح تقول الملائكة اللي مشرفين عليه: يا رب هذا عبدك ما يدع شيئا إلا ركبه، وإنا لنستحي مما يصنع. بس لطف الله ساتر عليه. فيوحي الله عز وجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه، ستر وخروج كشفوه. فإذا فعل ذلك، أمير المؤمنين يقول، أخذ في بغضنا أهل البيت، تحول. ما أكو ناس تحولوا، وعرفوا السبب شنو. فعند ذلك ينهتك ستره في السماء وستره في الأرض، ينكشف يصير مفضوح. فتقول الملائكة: يا رب هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر، مفضوح. فيوحي الله عز وجل إليهم: لو كانت لله فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه. حتى الباري عز وجل يطرد. استهانة بالذنوب. الرواية مو تقول بس ذنوب، قبائح، أكو أعمال هي مو ذنب، فعل قبيح. وأنتوا بعد أهل المعرفة تعرفون شنو القبيح، ما أكثر القبائح. إذن حتى الولاية لهم عليهم السلام ربما تكون أمانة تؤخذ وتسترد من المذنبين. لذا يحتاج المؤمن دائما إلى ضمان، ضمانات يحتاج يحقق النفس. ورد في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه اللي يرويها جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، هاي الرواية هم تفتح القلوب والعقول. هاي قال الإمام الباقر يقول: مضى أبي علي بن الحسين إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام. وفي هذا الزمان اللي راح به الإمام زين العابدين كان قبر أمير المؤمنين مخفي، ما أظهره خوفا من النواصب. الإمام الصادق هو اللي أظهر قبر أمير المؤمنين، وأنفت قضية. لذلك هنا الرواية تقول: مضى أبي علي بن الحسين إلى قبر أمير المؤمنين فوقف عليه ثم بكى وقال: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته. ثم إلى أن قال: وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. هاي الزيارة مفصلة ومن أهم الزيارات هاي اللي يريد يلتزم بها. ثم قال الإمام الباقر عليه السلام بعد أن ذكر هذا الموقف، قال: ما قاله أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين أو عند قبر أحد من الأئمة عليهم السلام هذا القول، هاي الزيارة، إلا وقع في درج من نور. وطبع عليه بطابع محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين وين يسلم؟ حتى يسلم إلى القائم عليه السلام، فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية والكرامة إن شاء الله تعالى. شكد عظيمة هذه الزيارة، درج من نور. هذا الدرج إلى معاني، بس لعل المعنى المناسب هنا هو الموضع الذي توضع فيه الأوراق والأقلام، المجر، بهالزمان يسموه مجر. يكتب هذا السلام والزيارة في صحيفة ويختم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم إلى المهدي، شهادة من رسول الله له بأنه منهم. لعل من الأسباب مضمون ما ورد في هذه الزيارة اللي المؤمن في هذه الزيارة يعلن أن نفسه صافية في ودها لهم، متخلقة بأخلاقهم، متبرئة من أعدائهم، متبرئة من أخلاق أعدائهم. شنو هي أخلاق أعدائهم غير الفسق والفجور؟ أكو عندهم شيء أعدائهم غير الخير والنور والطاعة والتقوى؟ أكو شيء غير في أخلاق أهل البيت؟ إذن القرب الروحي اللي يبحث عنه المؤمن من إمام زمانه التخلق بأخلاقه. الملفت أكثر وهذا ينبغي أيضا الالتفات إليه، في زمن الانتظار إذا لا يربي المؤمن نفسه ولا يعدها للظهور خسران في الظهور، خسران، لأن في زمن الظهور بعد ماكو توبة، هذا واحد، ماكو هم فرصة لتربية النفس، ماكو اللي يربي نفسه هسه يربي نفسه، اللي يأجل تربية نفسه للظهور ما يقدر يوصل إلى مكان. في زمن الظهور الناس يحشرون من قبورهم أهل الإيمان، ما يحشر خوب صغير ويحتاج لتربية، إش قد ما اشتغل على نفسه في دنياه في حياته في زمن الغيبة بهذه الشخصية بهذه الصفات بهذه العلوم والمعارف سيحشر. إذن الإعداد الروحي في زمن الانتظار هو الذي يحشر به الإنسان في زمن الظهور. لاحظوا هذه الرواية، الإمام صلوات الله عليه لما يظهر في كثير من أهل الإيمان انتظروا ولكن الأجل ما أمهلهم، في كثير من أهل الإيمان ربوا أنفسهم، هاي تربيتهم لأنفسهم ما تروح حدر. الإمام يبعث إليه من يقيمه من قبره حتى يظهر معه. لاحظوا هاي الرواية، رواية المفضل، قال ذكرنا القائم عليه السلام ومن مات من أصحابنا، لاحظوا العبارة، ينتظره. الأجل ما أمهله، هو كان من المنتظرين. فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام الصادق، كشف سر عظيم في هاي القضية، قال إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا اللي كان ينتظر الإمام، إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشاء أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. تريد تبقى ببرزخك أبقى، تريد تظهر أظهر. بحث أمس لا تنسون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، هاي الرواية هم تحاكي لك. هذه الرواية تفيد حقائق، الحقيقة الأولى أنه لا يوجد أحد من أهل الإيمان إذا أعد نفسه في زمن الانتظار يحرم من الظهور، ماكو. وإذا حصل الظهور هم يخير، يريد يرجع يرجع، يريد يبقى في برزخه يبقى في برزخه. إذن أهل الإيمان في جنة البرزخ في كرامة الله، وعليهم أن يشوفون بعد في وقتها أن الظهور إليهم أفضل وأنعم أم البقاء في جنة البرزخ أفضل. اللي عنده ارتباط روحي مع إمام زمانه ما راح يبقى في جنة البرزخ، لأن جنة الإمام أعظم وأكبر وأوسع وأكثر أثرا، شيء يقال بالألسنة لكن الواقع هواية أكبر من التوصيف. الدلالة الثانية أن المؤمنين على كل تقدير لا تضيع أعمالهم، صبرهم على الإيمان لا يضيع، هم بين حالتين، إذا ماتوا وهم منتظرون فهم في جنة البرزخ، وإذا حان الظهور فهم مع إمام زمانهم صلوات الله عليه. شلون يسوي، شي يسوي المؤمن حتى يرتبط روحيا بإمام زمانه؟ شي يسوي اللي هسه قلت أكرر هذا الموضوع، اللي لا يربي نفسه في زمن الانتظار محروم، بس اللي يربي نفسه لا. شوفوا في دعاء العهد الشريف، هذا الدعاء من أعظم الأدعية اللي تربط المؤمن بإمام زمانه بالارتباط الروحي. هذا الدعاء مروي عن الصادق عليه السلام، ورد أن من دعا به 40 صباحا كان من أنصار المهدي صلوات الله عليه. فإن مات قبله، الرواية تقول أخرجه من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. يعني هذا فرض ضمان. شلون يكشف هذا الدعاء عن كيفية ظهور المؤمنين؟ هذا اللي نقول لا يوجد بعد ذلك تربية روحية في زمن الظهور، لأن الإنسان إذا ما ربى نفسه في زمن الغيبة بعد ماكو فرصة تربية، هسه لازم يربي نفسه. شوفوا الهيئة اللي راح يحشر عليها في هذا الدعاء. إذا حشر من قبره يقول، هذا في الدعاء موجود، مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الدار. إذن شوفوا فضل الكفن شقد عظيم، شوفوا حكمة الشرع شقد عظيمة وعميقة. ثم هذا فيه إلفات للمؤمنين، جهزوا أنفسكم، يحشر من قبره شاهرا سيفه، مو يروح يشتري سيف، السيف وياه. ولذلك من المستحبات في زمن الغيبة أن المؤمن يعد سلاحه للظهور من هسه نفسه. ليس منا من بات وليس تحت وسادته سيف. الإيمان إلى جوهر وإلى مظهر، هاي مظاهر الإيمان، هاي مظاهر الارتباط الروحي بالإمام. وبعض المؤمنين يوصون بدفن سيوفهم معهم في قبورهم، فلذلك هو هم يحشر من قبره مؤتزر الكفن وشاهر السيف أو مجرد القناة. إذن الناس يأتون مع حجة الزمان كاملين، مستوهم يجون يريدون معلم يعلمهم واستوى يشرح لهم أحكامهم ويشرح لهم معارفهم. إذا فوت الإنسان الفرصة في زمن الغيبة بعد ضيع نفسه، فاتته الفرصة. الجوائز في وقتها توزع بعد، ماكو تربية وتعليم، أكو نوع من التربية والتعليم ذاك بعد الظهور، شيء آخر هناك. إذن المؤمن عليه أن يبحث عن الارتباط الروحي بالإمام. ارتباطه الروحي يعطيه الارتباط المكاني. هناك طرق للارتباط الروحي، شلون المؤمن يرتبط روحياً بإمام زمانه، هذا تفصيل وإن شاء الله غدا أتحدث عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.